الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنشرع الليلة بإذن الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كتاب مهم، وهو أصل في بابه. على طالب العلم أن يعتني به وأن يديم النظر فيه. كتاب التوحيد مقدمة وستة وستون بابا، تتعلق الأبواب من حيث الجملة ببيان معنى التوحيد وفضله والدعوة إليه، وببيان الشرك وخطورته والتحذير منه، وبيان السبل المفضية إلى الشرك، وعناية الشريعة بسد هذه السبل المفضية إليه. هذا ما تتعلق به أبواب هذا الكتاب من حيث الجملة. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر في كل باب ترجمة، ويأتي تحت الترجمة بمسائل، ويأتي تحت الترجمة بنصوص من القرآن والسنة، وربما جاء بأقوال بعض أهل العلم. وهذه النصوص جاء بها تحت الترجمة مستدلا بها لمقصود الترجمة، ثم يتبع هذه النصوص بمسائل، والمسائل من حيث الجملة على ضربين: الأول مسائل، الضرب الأول مسائل بين فيها دلالة النصوص على المقصود من الترجمة، والضرب الثاني مسائل ذكر فيها بعض الفوائد المستنبطة من النصوص وإن لم تكن دالة على مقصود الترجمة. والاهتمام بالمسائل مهم، ولكن إن كان الكتاب يشرح في مجالس فمن الصعب شرح المسائل، ولكن ربما أتطرق لبعض المسائل لأهميتها. لماذا المسائل مهمة؟ لأن المسائل تبين لك مراد الشيخ من النصوص التي أوردها. فمثلا المقدمة اختلف الشراح في المراد منها، المقدمة اختلف الشراح في المراد منها. كيف نعرف المراد من المقدمة؟ لماذا اختلف الشراح في المراد منها؟ لأن الشيخ لم يبوب لها ولم يترجم لها، فاختلف الشراح في المراد من المقدمة. كيف نعرف المراد؟ من خلال النظر المسائل، لأنه ذكر في المقدمة نصوصا، فتنظر في المسائل فتلاحظ الفوائد المستنبطة من النصوص التي ذكرها فتعرف من خلال المسائل مراده من المقدمة. وبعد النظر في المسائل ظهر لي أن المقدمة التي سنقرأها يريد منها الشيخ بيان معنى التوحيد وفضله، وخطورة الشرك. فالمقدمة في بيان معنى التوحيد وشيء من فضله وخطورة الشرك، لأن النصوص التي ذكرها تدور على هذا. وفي المسائل بيّن الشيخ رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تفيدها. وقبل التعليق على الكتاب، الكتاب كتاب التوحيد، فأذكر المراد بالتوحيد. تحدثت حول المراد بالتوحيد في القواعد الأربع، والذي أريد ضبط شيء مهم، وهو المعنى اللغوي للتوحيد. وهذا يأخذ بنا إلى ما ذكرناه قبل الشروع في التعليق، وهو أهمية اللغة. فالتوحيد عرفه جمع من أهل العلم، وهو التعريف المشهور للتوحيد لغة، بأنه جعل الشيء واحد. هنا يسأل السائل فيقول: جعل من أين أتينا به؟ التوحيد جعل الشيء واحدا، جعل وحد الله أي جعله واحدا، من أين أتينا بجعل؟ هذا البحث بحث صرفي. فالتوحيد مصدر للفعل الثلاثي المزيد بحرف، وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد هو المصدر. وحد الذي مصدره التوحيد فعل ثلاثي فيه حرف زائد، وحد عندنا حاءان إحداهما زائدة. هناك قاعدة، وهي الزيادة في المبنى لا بد أن تدل على زيادة في المبنى. فبحث الصرفيون مسألة مهمة، وهي معاني الزيادة، الصيغ التي جاءت فيها زيادة. كل صيغة يأتون بها ثم يذكرون المعاني المستفادة من هذه الصيغة. فعل، وحد، بحثوا في المعاني التي تستفاد من هذه الزيادة ومن هذه الزينة. ما جاء على زينتي فعل. فقالوا: هذه الزيادة تأتي للجعل، فتقول: رتب المكتبة، أي جعلها مرتبة. من هنا قال عدد من أهل العلم: وحد الله، أي جعله واحد. إذن جعل من أين أتينا؟ من المعاني المستفادة من صيغة فعل. صيغة فعل يستفاد منها معاني أخرى، وأن تنظر في اللفظ الذي بين يديك يناسبه أي معنى، فتأخذ هذا المعنى الذي يناسب اللفظ الذي بين يديك. فقال بعضهم: فعل أيضا تأتي للنسبة، الآن يقولون بدعه، بدع على زنة فعل، أي نسبه للبدع، فسقه أي نسبه للفسق. فقال بعض أهل العلم أنا ما أرى أن جعل تجعل في هذا الباب، لأنك عندما تقول وحدت الله جعلته واحدا لست أنت الذي جعلت الله واحدا، وهذا قاله السفاريني وقاله غيره. فيقول أنا أرى أنها تدل على النسبة، وحد الله أي نسبه للوحدان، وأنا أرى أن هذا المعنى أليق، وهو أن التوحيد نسبة الله للوحدان وليس بمعنى جعل الله واحدا. قد يقول قائل أي جعلت أفعالي لواحد ولم أجعل الله واحد، ولكن جعلت أفعالي لواحد. نقول هذا فيه تقدير ثم هو موهم، وعدم التقدير أولى من التقدير. مأخذ المسألة كله لا يفهم إلا بفهم ماذا؟ هذا مثال من أمثلة كثيرة. فوحدته نسبته للوحدانية، وعرفنا كيف أتينا بهذا، وأنتم تعرفون معنى التوحيد شرعا وقد مر معنى تفضل
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكئوا، أخرجاه في الصحيحين.
المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذه المقدمة بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إلا ليتذللوا لي بالطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذه الآية جاء منها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته، وأعظم العبادة التوحيد. فهذه الآية تدل على فضل التوحيد. والمصنف أشار في المسائل لتفسير إلا ليعبدوه، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا من تفسير العام ببعض الأقوال. فهذه الآية تدل إذن على فضل التوحيد. وقد ذكرت لكم أن المقدمة جاء بها الشيخ مبينا فضل التوحيد ومعناه وخطورة الشرك، ثم قال: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفيد أن الله عز وجل أرسل في كل أمة من الأمم رسولا يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، فيدعو إلى التوحيد. فهذه الآية أيضا تدل على فضل التوحيد. ولقد بعثنا أرسلنا في كل أمة، أي طائفة من الناس، رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مر معنا في الأصول الثلاثة، ووعدتكم بشرحه في كتاب التوحيد. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان بمعنى مجاوزة الحد. وفسره ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. إذا الطاغوت اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فمن تجاوز حده في طاعة مخلوق ما فقد اتخذه طاغوتا، ومن تجاوز حده فعبد مخلوقا ما فقد اتخذه طاغوتا. هنا مسألة: إن لم يرضى المعبود ولم يرضى المطاع ولم يرضى المتبوع، هل يعد طاغوتا أم لا؟ من أهل العلم من اشترط الرضا فقال: لا يسمى طاغوتا إلا إن كان راضيا بأن يعبد أو أن يتجاوز فيه الحد بالاتباع والطاعة. ومن أهل العلم من لم يشترط هذا. إن كان لا يشترط هذا فكيف يسمى الصالح طاغوتا؟ صالح عبد من دون الله ولم يرضى، هو طاغوت؟ يقولون نعم هو طاغوت. طاغوت باعتبار عابده، لا طاغوت من حيث هو، من حيث هو ليس بطاغوت، وهو رجل صالح ولا يرضى أن يعبد ولا أن يقدم قوله على قول الله ورسوله ولا أن يطاع في معصية الله، ولكنه طاغوت باعتبار عابده ومتبعه. الشيخ يظهر أنه لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا من المعبود والمتبوع والمطاع حتى يسمى طاغوتا، لا يشترط هذا، لأنه في المسائل نبه بأن الطاغوت كل من عبد، ولم يشترط الرضا. ولعله أخذ هذا من المقابلة: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيفهم من هذا أن كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، فلعله أخذ هذا من المقابلة بين عبادة الله وعبادة الطاغوت. فحينئذ على قول الشيخ يكون غير الراضي طاغوتا باعتبار عابده، لكنه من حيث هو ليس طاغوتا. إذا لماذا جاء الشيخ بهذه الآية؟ جاء بها لأمور، أهمها الدلالة على أهمية التوحيد. وأنا أقول جاء بها لأمور لأنه استفاد منها فوائد، ذكرها في الفوائد أكثر من فائدة. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكرت لكم أن من المهم جدا أن يعتني طالب العلم بما يقسم إلى شرع وكون، وبما يقسم إلى عام وخاص في أوصاف الله سبحانه وتعالى حتى يفهم النصوص. وتحدثنا هناك في ثلاثة الفصول حول الكتابة الشرعية والكونية، الآن نتحدث حول القضاء الشرعي والكون. فالله عز وجل يقول وقضى ربك، هذا قضاء شرعي، الله عز وجل أمر ووصى بأن لا تعبدوا إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. والقضاء الشرعي المعبودون قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه، من هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى قضى بأن لا يعبد إلا إياه، ثم من الناس من يعبد غيره. إذا القضاء الشرعي ربما يمتثل من قبل المعبودين وربما لا يمتثل، بخلاف القضاء الكون. القضاء الكوني يقع ولا فقضاهن سبع سماوات، القضاء الكوني يقع ولا. وهذا الأمر مهم في هذه الآية، لأن بعض الضالين حمل هذه الآية على القضاء الكوني وقال كل من عبد غير الله فقد عبد الله. فبين شيخ الإسلام وغيره أن هذا القضاء الشرعي لا الكون، وهناك عبادة للخالق وهناك عبادة لغيره، هناك عبادة هي حق وهناك عبادة باطل. الشاهد من الآية أن الله عز وجل أمر بأن لا نعبد إلا إياه، وقدم الأمر بالتوحيد على سائر الأمور. هنا أمر مهم في منهج التعامل مع مثل هذه الكتب. بعضهم ما يحسن التعامل مع مثل هذه الكتب فيخرج عن مقصود المصنف. من طلاب العلم مثلا تجده يأتي إلى هذه المنهج فيأخذ بشرحها شرحا تفصيليا كأنما يدرس التفسير، فيتمها المصنف قال الآية فيتم الآية ثم يأخذ بشرحها شرحا تفصيليا، وطالب العلم يعتني بهذا يقول هذا خطأ، لأنك ستخرج من دراسة الكتاب على المقصود منه وستشوش ذهنك. فبعض من يدرس هذا الكتاب يخرج منه ولم يضبط قواعد التوحيد وقواعد الشرك، لماذا؟ لأنه يشتغل بالفوائد المتعلقة بالكتاب والفوائد غير المتعلقة بالكتاب فينسى الفوائد المتعلقة بالكتاب، حتى ربما يمر على الباب ولا يدري ما مقصود واضح. دعنا من الشراح، الشراح لهم مناهج وطرق، وربما بعضهم يشرح بالتفصيل لأمر يراه، ولكن أنا أقول طالب العلم أنت عندما تأتي لدراسة هذا الكتاب فاعتني في المقصود من الباب وبضبط المقصود ودلالة الآيات والأحاديث على هذا المقصود، وهذا المقصود هل يندرج تحت قاعدة فأضبط القاعدة التي يندرج تحتها حتى أفهم الكتاب فهما جيدا. لذلك نحن سنمر هكذا نبين المقصود من الدليل ونذكر القاعدة التي يندرج تحتها الباب إن كان الباب يندرج تحت قاعدة، ولا نتطرق للفوائد الجانبية التي تشتت الأذهان عن المقصود من الباب، إلا لأمر لا بد منه أو لفائدة ميسورة تذكر سريعا. هذا واضح أيها الأكارم؟ طيب، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية فيها معنى التوحيد كالآيات السابقة، فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، وشيئا نكر في سياق النفي والنهي، والنكر في سياق النهي تفيد العموم. فلا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا ولا صالحا ولا ملكا إلى آخره، هذا كله شرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيضا ساقها المصنف لبيان أهمية التوحيد، فهو أول ما ذكر في هذه الآية. في الآية تنبيه، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ما حرم ربكم ألا تشركوا. الله حرم الشرك أو عدم الشرك؟ حرم الشرك. هنا يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. فتفيد بظاهرها تحريم عدم الشرك. ذكر أهل العلم وجوها، أذكر وجهين اثنين في الإجابة عن هذا السؤال. الجواب الأول أنك تقف عند ربكم فتقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، فتقول ثم تقول عليكم ألا تشركوا به فعل، وعليكم اسم فعل بمعنى إلزم، أي هنا إلزم، أي إلزم عدم الإشراك به. إذن الجواب الأول أن تقرأ الآية هكذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، تقف عليكم ألا تشركوا، هذا كلامه مستحب. الجواب الثاني أن تكون لا صلة، أي حرف جيء به للتوكيد ولا تدل على النفي، فيكون المعنى قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم أن تشركوا به شيئا. عندما يقولون صلة، هذا الحرف صلة، أي لا يفيد معناه، وإنما جيء به للتوكيد. وبعضهم يقول زائد، حرف زائد، ومن يقول حرف زائد أن يريد زائد بمعنى أنه لا يفيد معناه الأصلي وإن كان يفيد التوكيد. معي هذه الأمور ستضبط بإذن الله، لأنها ستعاد معنا في المتون. واضح أيها الكارم؟ إذن هذان جوابان على هذا الإشكال. قوله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا. ابن مسعود لا يريد هنا أن يخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختم عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ أن بعثه الله إلى أن توفى وهو يدعو إلى ما في هذه الآيات، فبين ابن مسعود أن هذه الآيات اشتملت على أمور مهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، وكأنه صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها موصيا بها أمته. واضح أيها الأكارم هذا المراد من هذا الأثر، وأيضا يفيد أهمية الدعوة إلى التوحيد. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن التوحيد حق الله على العبيد، وأيضا في هذا الحديث فضل التوحيد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا الحديث دل على أهمية التوحيد وعلى فضل التوحيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب. فقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عثمان رضي الله عنه فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
حسن. قال مصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المصنف رحمه الله في المقدمة ذكر نصوصا بين فيها معنى التوحيد وشيئا من فضل التوحيد وبين فيها خطورة الشرك، ثم عقد بابا خاصا في فضل التوحيد. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هذه؟ إما أن تكون موصولية وإما أن تكون مصدرية. طيب إن كانت موصولية كيف يكون المعنى؟ وإن كانت مصدرية كيف يكون المعنى؟ إن كانت موصولية يكون المعنى يكون التقدير هكذا باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وحينها يرد فهم لهذا التأويل وهو أن التوحيد ربما تكون هناك ذنوب لا يكفرها. باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فيفهم أن هناك من الذنوب ما لا يكفرها التوحيد. أما إذا قلنا هي مصدرية يكون التقدير هكذا باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فيفيد حينئذ أنه يكفر الذنوب كلها. من هنا بيّن الشيخ سليمان بن عبد الله أن تقدير ما مصدرية هو الأولى. تقدير ما مصدرية هو الأولى. طيب تكفير الذنوب من فضل التوحيد أم لا؟ تكفير الذنوب من فضل التوحيد، فكيف عطف التكفير على الفضل وهو منه؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. أتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة الكتاب العمل به، فالله عز وجل يأمر بتلاوة الكتاب أي بالعمل به وإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة من العمل بالكتاب، فهذا من باب عطف الخاص على العام. ثم أورد أدلة تفيد فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. الآية الأولى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية ظاهرها يفيد أن الأمن مشروط بعدم ظلم النفس، وأن من ظلم نفسه فإن الأمن منتف عنه. هذا ما فهمه الصحابة، فشق ذلكم عليهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، وتلا عليهم قول لقمان لابنه: يا بني إن الشرك ظلم. إذن المراد بالظلم هنا الشرك. أي نوع الشرك؟ هل المراد الشرك الأكبر؟ أم المراد الشرك الأصغر؟ أم المراد الشرك الأكبر والأصغر؟ قولان لهذا. فشيخ الإسلام يرى أن الآية تحتمل أن المراد الشرك بنوعه. ابن القيم رحمه الله في كل المواضع التي وقفت عليها يتكلم حول هذه الآية يبين فيها أن المراد الشرك الأكبر. وابن القيم بين هذا من وجهين. الوجه الأول قال سياق الآيات: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إبراهيم حاجه قومه ويخوفونه بآلهتهم، فيقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الحديث حول أي شرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الظلم الذي هم وقعوا فيه وهو الشرك الأكبر. فابن القيم يقول سياق الآيات يفيد هذا. ثم يقول ابن القيم: الله عز وجل لم يقل الذين آمنوا ولم يظلموا أنفسهم أولئك لهم الأمن، ولكن قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: وفرق بين ظلم النفس وبين لبس الإيمان بالظلم، فإن اللبس يفيد التغطية، يفيد تغطية الإيمان والإحاطة به، وهذا لا يكون إلا بالكفر والشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فهذان وجهان ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين أن المراد الشرك الأكبر. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، لم يلبسوا إيمانهم بشرك أكبر، ولم يأتوا بالمعاصي التي تستوجب العداء العذاب والعقاب، فإن لهم الأمن المطلق، يدخلون الجنة بغير عذاب. لم يلبسوا إيمانهم بالشرك الأكبر، ولكن معهم ذنوب استوجبت النار، فإن لهم الأمن من الخلود في النار. فالأمن هنا يفسر بحسب حال كل واحد من الناس. فمن معه العمل الذي يوجب دخول الجنة بغير عذاب فله الأمن المطلق، ومن معه عمل صالح وآخر سيء واستوجب عمله العذاب فإن معه الأمن الذي لا يخلده في النار. وهذه الآية على هذين الوجهين تفيد فضل التوحيد، إذ التوحيد حمى بعض الناس من الخلود في النار، والتوحيد أوجب لبعض الناس دخول الجنة بغير سابق. وجه تسمية الشرك بالظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضع، والمشرك وضع العبادة في غير موضع. واضح هذا. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه فضل التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وجاء بما ذكر في هذا الحديث فإنه يدخل الجنة على ما كان من عمل صالح وطالح. فإن كان معه ما يستوجب دخول النار دخل النار، ولكن مآله إلى الجنة. وإن لم يكن معه ما يستوجب دخول النار دخل الجنة بلا عذاب. هنا مسألة أيها الأكارم من قبيل المسائل التي ذكرت أننا نذكرها سريعة، وإن لم يكن المصنف يريدها، بمعنى لا أقول لا يريدها المصنف، لأن المصنف أشار إليها بالمسائل، لكن ليست تتعلق بترجمة الباب. فالباب الآن الحديث فيه حول ماذا؟ فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وعلمنا دلالة هذا الحديث على هذا. ولكن هناك مسألة نتطرق إليها، وهي تتعلق بقوله وروح منه. كلمته الأمر فيها واضح، كلمته عيسى كلمة الله، أي كان بالكلم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلقه بالكلمة، فلذلك يطلق عليه الكلمة. وروح منه، روح منه، هنا قاعدتان ثنتان، وبعض أهل العلم يجعلهما قاعدة واحدة، وأنا سأجعلهما قاعدتين ثنتين تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. أذكر قاعدتين. القاعدة الأولى بأنه من الله نوعان، ما أخبر بأنه من الله نوعان. النوع الأول عين، والنوع الثاني وصف. ما أخبر بأنه من الله نوعان، النوع الأول عين، والنوع الأول وصف. الإخبار بأن العين من الله يفيد أنها من مخلوقات الله، والإخبار بأن الوصف من الله يفيد أنه من أوصاف الله. ما أخبر بأنه من الله نوعان، النوع الأول عين والنوع الثاني وصف. ما أخبر بأنه من الله وهو عين فإن الإخبار يفيد أنه مخلوق من مخلوقات الله، ما أخبر بأنه من الله وهو وصف فإن الإخبار يفيد بأنه وصف من أوصاف الله عز وجل. نضرب أمثلة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الكلام عين أم وصف؟ كلام وصف. نزله من ربك فأخبر بأنه من الله وهو وصف، إذا يفيد أن الكلام أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وروح منه، عيسى بن مريم عين أم وصف؟
عين.
إذن الإخبار بأن عيسى بن مريم من الله يفيد أنه مخلوق من مخلوقات المخلوقات. وعلى هذا قس في القرآن كله ما يخبر بأنه من الله، جاء بأن هذا الشيء منه من ربك، انظر في هذا الشيء، إن كان وصفا فهو وصف لله، وإن كان عينا فإنه يفيد أنه مخلوق من مخلوقات هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النور. القاعدة الثانية، المضاف إلى الله نوعان. القاعدة الأولى ما أخبر بأنه من الله نوعان. القاعدة الثانية المضاف إلى الله نوعان. النوع الأول وصف والنوع الثاني عين. فإضافة الوصف إلى الله تفيد أن الله متصف بهذا الوصف، وإضافة العين إلى الله تفيد أن الله خالق هذه العين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه إضافة إيش؟ وصف، فتفهم أن الكلام وصف من وصف. ناقة الله، بيتي، واضح أيها الأخوة؟ أخذنا كم قاعدة؟ قاعدة. ما أخبر بأنه من الله نوعان، إما أن يكون عينا فالإخبار بأنه من الله أي أنه من مخلوقات الله، وإما أن يكون وصفا فالإخبار بأنه من الله أي أن الله موصوف به، والمضاف إلى الله نوعان، إما وصف وإما عين، فإن كان وصفا فالمراد أن الله متصف به، وإن كان عينا فالمراد أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يجعل النوعين من باب الإضافة، وهذا الشائع المنتشر، يجعلون النوعين من باب الإضافة، والموضوع فيه مزيد تفصيل لكن نكتفي بهذا. ولهما في حديث اعتبار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله فإنه لا شك سيفعل ما يحقق به مبتغاه ومراده، إذن هو سيقول لا إله إلا الله وسيفعل ويعمل الصالحات. يقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه. التحريم على النار إما أن يكون تحريما مطلقا وهذا في حق من حقق التوحيد، وإما أن يكون تحريم التأبيد أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيه، وهذا فيه فضل التوحيد. نحن فوتنا حديث موسى من بعد قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، ويذكرون حديثا آخر في معناه في المسند أن نوحا عليه السلام قال لابنه عندما حضرته الوفاة: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله. فالمراد فضل لا إله إلا الله. وهذا الحديث يضعفه عدد من أهل العلم، وفيه مسألة: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فهو سأل شيئا يذكر الله به ويدعوه وقال لا إله إلا الله، فهل لا إله إلا الله دعاء؟ بينا هذا في ثلاثة في شرح ثلاثة الأصول. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرى. هذا الأصح فيما قال أهل العلم، وأيضا يصح ضبطها بقراب. بقراب أي ما يقارب ملء الأرض. فلو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على أن التوحيد يغفر الذنوب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: وما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقيت إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلن يشركوا بالله شيئا. فذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل من آخر فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
طيب، هذا الباب يقول فيه المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي وبغير عذاب. هذا الباب كالمتممة للباب الذي قبله. فالباب الذي قبله ذكر فيه شيئا من فضل التوحيد، وهنا ذكر فيه فضلا أعظم وأجل. وهنا علينا أن نعرف مراتب الناس في التوحيد. فالتوحيد الناس فيه في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة من حقق كمال التوحيد المستحب. المرتبة الثانية مرتبة من حقق كمال التوحيد الواجب. المرتبة الثالثة مرتبة من معهم أصل التوحيد. وهذه المراتب مذكورة في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي خلطوا عملا صالحا وسيئا، ولكن معهم أصل التوحيد فلم يأتوا بالشرك الأكبر. هذه المرتبة الثالثة أدنى المراتب. ومنهم مقتصد، المقتصد الذين جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات ولم يأتوا بالمستحبات ولم يفعلوا المحرمات، هؤلاء معهم كمال التوحيد الواجب. ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات، وهؤلاء حققوا كمال التوحيد المستحب. فالناس بالتوحيد ثلاث مراتب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. المرتبتان الأولى الذين حققوا كمال التوحيد المستحب وكمال التوحيد، والمرتبة الثانية الذين حققوا كمال التوحيد الواجب، هؤلاء مآلهم الجنة ولا يعذبون لا في نار ولا في قبر. لكن منهم طائفة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما ظالموا أنفسهم فهؤلاء أصناف، منهم من يعذب في القبر ولا يعذب في النار، ومنهم من يعذب في القبر والنار، ومنهم من لا يعذب لا في قبر ولا في نار، فهم أصناف كثير. المصنف ذكر تحت الترجمة آيتين وحديث، قال: وقول الله تعالى إن إبراهيم. لماذا ذكر المصنف هذه الآية؟ فيها أوصاف محققي التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما وقدوة، يعلم الناس الخير، قانتا مداوما على الطاعة، حنيفا أي مقبلا على التوحيد. وقد تحدثنا حول الحنيف، وقلنا إن بعضهم يقول الحنيف المائل عن الشرك، وهذا تفسير بالله، ولم يكن من المشركين. إذن هذه أوصاف محققي التوحيد. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. تحقيق التوحيد لا بد أن يكون مع ترك الشرك الأكبر والأصغر. لا يشركون، يشركون فعل، خذوا قاعدة، والأفعال تعامل معاملة النكرات. فإذا جاء الفعل بعد نفي أو بعد نهي أو في سياق شرط فإنه يفيد العموم، أي لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر. فمن صفات محقق التوحيد عدم الشرك. ثم ذكر حديثا طويلا أقربه قراءة سريعة وأعلق عليه تعليقا موجزا ثم أذكر المراد منه. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب، أي النجم، أي الذي انقضى أي سقط البارحة؟ فقال، أي حسين بن عبد الرحمن، فقلت أنا، أي أنا الذي أنا رأيت هذا الكوكب. ثم قلت: أما إني، أما هذا حرف استفتاح، أما إني لم أكن في صلاة. يريد أن يدفع عن نفسه ما قد يظنه بعضهم، وأنه كان في صلاة وقيام ليل، وهذا من حرص السلف على دفع الرياء. أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. تنبيه مهم، هذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا ومطولا، وأخرجه مسلم، وهذا اللفظ لفظ مسلم، إلا أن المصنف تصرف فيه، وسأذكر تصرف المصنف أين وقع. من الأمور التي تصرف بها المصنف ارتقيت، فهي عند مسلم استرقيت، عند مسلم استرقيت، قلت عند مسلم استرقيت، هنا قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، أي لماذا استرقيت، لماذا طلبت الرقية، أو لماذا ارتقيت، أي لماذا رقيت نفسك، فهي محتملة لهذا ولهذا، لا سيما أنها وردت على ارتقيت وعلى استرقيت. فإما أن يكون الشعبي يقول له لماذا طلبت الرقية، أو يقول له لماذا ارتقيت، وكلاهما مذهب للعلماء، فمنهم من يرى أن ترك الرقية أفضل، ومنهم من يرى أن ترك طلب الرقية أفضل. واضح؟ فيقول له فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين. العين معروفة، أن يصاب الرجل بعين عائل أو حمى سم العقرب وما كان مثله. فيقول أنا عملت بحديث، أنا ارتقيت أو طلبت من يرقيني لوجود حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. طبعا هذا الحديث يفيد بظاهره أن الرقية لا تكون إلا من عين أو من حمى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأمر بأن تطلب الرقية لبعضهم من غير هذا. واضح أيها الأكارم؟ فقال أهل العلم أي لا رقية أنفع من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقى في العين أو الحمى. هذا كان الخطاب وغيره. فقال أي سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى مسألة، أي الذي يعمل بما يصله من العلم هذا محسن، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قال جمع من أهل العلم هذا في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهط، هم القوم دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد الشخص الذي تراه من بعيد، فسواد عظيم أي أشخاص كثر. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أطالوا صحبته، لأن هؤلاء الذين يتحدثون هم أيضا من الصحابة، فيرون يقول لعل الذين صحبوه وأطالوا صحبته لهم مزية خاصة. قال وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تصرف المصنف في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا ليس عند مسلم، السياق لمسلم، ولكن مسلم لم يذكر الكي، عند مسلم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالمصنف حذف يرقون وجاء بي يكتوون، فوافق البخاري في لفظه، فهذا اللفظ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قريب من لفظ البخاري، الخلاف في الترتيب، ترتيب الألفاظ، وإلا هو لفظ البخاري. بيّن شيخ سليمان بن عبد الله لماذا فعل مصنف هذا، وأنه لماذا حذف يرقون، قال لأنه ربما، يعني هذا معنى كلام سليمان بن عبد الله، يراها مقحمة شاذة، وهذا الذي يظهر، لأن هذا قول شيخ الإسلام وهذا قول ابن القيم رحمهم الله. يرون يرقون يرون يرقون أنا قلت يكتبون سلف لسان قلت يكتبون يرقون المصنف حذف يرقون لم يذكرها، وهي موجودة في مسلم. لماذا حذفها؟ لأنه يراها شاب كما هو قول شيخ الإسلام. ومن هنا أتحدث حول أمور. الأمر الأول، هل يرقون شاب أم غير شاب؟ من يرجع إلى شروح مسلم، الشروح المعروفة المتداولة، وقد رجعت إلى كثير منها، لم أجد واحدا من الشراح، تكلم عن الشراح المعروفين المتقدمين، ينص على شذوذ، ومنهم النووي اعتمدها وشرحها. ومسلم ذكرها، ومسلم لا يذكرها إلا أنه يعتمدها ويصححها. والأصل أن الراوي لا يخطأ إلا بدليل، الأصل قبول رواية الثقة، لا يخطأ الثقة إلا بدليل، لا سيما إذا كان الحديث واردا في أصح الكتب. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حجر ناقش ابن تيمية في تضعيفه لهذا، وبين أن الثقة لا يخطأ إلا بدليل، فبما أننا نجد معنى صحيحا لهذه اللفظة فلماذا نرده؟ بين ابن القيم رحمه الله معنى صحيحا، ابن تيمية رحمه الله لماذا يرد هذه اللفظة؟ لأمور، منها أنه يقول كيف يكون ترك الرقية مخرجا، كيف يكون فعل الرقية، كيف يكون فعل الرقية مخرجا من السبعين وفاعل الرقية محسن؟ أنت عندما ترقي غيرك محسن أم مسيء؟
محسن.
فكيف يكون إحسانك سببا في إخراجك من السبعين؟ الجواب والله أعلم ممكن، فيقال كما قال النووي لا يرقون رقية محرمة، وهذه مزية لأهل السبعين، ليس المراد لا يرقون مطلقا، لا يرقون رقية محرمة، فتصح الرواية وتحمل على معنى صحيح، وهذا من صفات محقق التوحيد أنهم لا يرقون رقية محرمة. فالرواية أقول في مسلم، ومسلم أصح كتب السنة بعد البخاري، والراوي ثقة، والثقة لا يخطأ إلا بدليل، وعند تعارض الأحاديث نوفق بينها كما جاء قبل قليل معنا لا رقية إلا من عين أو حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذا ووصى بالرقية، فوفقنا بين الحديثين المختلفين فنوفق بمثل هذا، لماذا نضعفها؟ والجواب ميسور. ثم ذكر في سياق الحديث ولا يتطيرون، يعني أيضا من خصائص السبعين أنهم لا يتطيرون، فمن خصائص السبعين أنهم لا يفعلون المحرمات، لا يتطيرون والتطير محرم، ولا يرقون رقية محرم. هذا الأمر الأول، فالرواية والله أعلم صحيحة غير شاذة، وأنت معك في هذا أئمة كبار، يكفي أن فيهم مسلم رحمه الله. الأمر الثاني، معنى يسترقون، يسترقون أي لا يطلبون رقية محرمة، فهم لا يرقون رقية محرمة ولا يطلبون رقية محرمة. وليس المعنى أنهم لا يطلبون الرقية. بعض أهل العلم قال المعنى لا يطلبون الرقية. هذا يعارضه أحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة رأى جارية عندها في خدها سفعة يعني سوادا، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، أي اطلبوا لها إيش؟ أن يرقيها. طيب إذا قلنا لا يسترقون لا يطلبون الرقية، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يبحثوا لها عن راق يرقيها يحصل تعاهد. فإن قيل فرق بين أن تطلب الرقية لنفسك وأن تطلب لغيرك، فيقال عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي. أسترقي أي أطلب الرقية. ودليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يجمع كفيه ويقرأ فيهما وينفث ثم يمسح بهما جسده. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يأمرني أن أصنع ذلك به. طلب من عائشة ماذا؟
أرقيه.
تقول فكنت أقرأ وأنفث وأمسح عليه بيديه رجاء بركتهما. يقول قائل المسح كان في اليدين، نقول والرقية كانت في من؟ القراءة كانت في من؟ لذلك القول بأن المراد يسترقون لا يطلبون الرقية تعارضه أدلة. والصحيح والله أعلم أن يقال لا يسترقون أي لا يطلبون رقية. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للبخاري ذكر قريبا منها. فالشيخ في شرحه للتوحيد على هذا القول لا يسترقون أي لا يطلبون رقية، لكن في شرحه للبخاري ذكر هذه الأدلة مر عليها في شرحه، ثم ذكر شيئا غريبا من هذا. دلالة الحديث على المقصود، دلالة الحديث على المقصود أنهم لكمال توحيدهم وتوكلهم على الله عز وجل لا يفعلون مثل هذه الأفعال، فهذا بلغ بهم هذه الرتبة وهي أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عندنا وقت كم صار لنا؟
صار لنا ساعة
ثلاثة. في ربع ساعة. طيب توقف.
ساعة 13.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام وجرني وجنني الناب والأصنام. وفي الحديث أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال بياه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو لله جدا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
باب الخوف من الشرك. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل التوحيد وتكفيره الذنوب وذكر أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، شرع في بيان خطورة الشرك. ليجمع القارئ بين معرفة فضل التوحيد والخوف من الشرك. وقد ذكر عدد من الشروح أن الخوف من الشرك واجب. فإذا قيل لك ما حكم الخوف من الشرك؟ فحكم الخوف من الشرك الوجوب. ذكر هذا عدد من أبرزهم ابن باز رحمه الله تعالى، بل ابن باز رحمه الله ذكر وجوب الخوف من المعاصي، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم. وربما يقرر هذا بما يلي. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الخوف من الله منه ما يتعلق بذاته، ومنه ما يتعلق بما جعله الله عز وجل عقوبة لمن خالف الله. الخوف من الله واجب، أليس كذلك؟ فلا تخافوهم. فالخوف من الله واجب مأمور به. الخوف من الله إما أن يتعلق بذاته، فيخاف الإنسان من سخط الله عز وجل، ومن أن يحجب على الله عز وجل، وإما أن يتعلق بالمخلوقات التي جعلها الله عز وجل عقوبة للعاصين كالنار. فإذا كان الخوف من الله بهذين الاعتبارين واجبا، فالخوف مما يؤدي بالمرء إلى النار يكون واجبا. وأعظم ما يؤدي بالمرء إلى النار هو الشرك، فيكون الخوف من الشرك واجبا. قال: وقبل هذا تحدث حول أمور، وأمور مهمة لابد أن تربط. الأمر الأول معنى الشرك. الشرك في اللغة التسوية: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بربنا. الشرك في اللغة التسوية. الشرك شرعا قسمان: القسم الأول تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا الشرك الأكبر، وهذا معروف. الشرك الأصغر نذكر فيه تفصيل. أنا أريد منكم أن تكتبوا العبارة: الشرك الأصغر ما أطلقت عليه الشريعة لفظ الشرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. اكتبوا هذه فقط: ما أطلقت عليه الشريعة لفظ الشرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. نحن سنزيد في التعريف، لكن بعد الشرح سأبين لكم لماذا لا بد علينا أن نزيد في هذا التعريف شيء حتى يضبط أمر الشرك الأصغر. الآن هذا التعريف نص على أي شيء؟ أن الشرك الأصغر ما أطلقت عليه الشريعة لفظ شرك ولم يبلغ درجة الشرك. طبعا لا نريد لفظ شرك بهذه الحروف، لكن نريد المعنى. يعني أجعلتني لله ندا شرك، وإن فلا نريد لفظ الشرك بعينه، لكن ما أفاد معناه. فالآن نقول: من قال ما شاء الله وشئت وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه اللفظة لم تبلغ درجة الشرك الأكبر إلا مع اعتقاد، هذا أمر آخر، نحن نبحث اللفظة من حيث الأصل، من حيث الأصل هذا شرك لفظي، سوى مشيئة الله بمشيئة غيره لفظا، فإن سواها اعتقادا أصبح واقعا في الشرك. إذن ما شاء الله وشئته شرك أصغر، أطلقت عليه الشريعة ما يفيد أنه شرك ولم يبلغ درجة الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله من حيث الأصل أصل، أطلقت عليه الشريعة لفظ الشرك، ونعرف أنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر من خلال النظر في النصوص، وهذا سيأتي عند الحلف، عند بحث الحلف بغير الله. طيب، إذن ينطبق التعريف على هذا أو لا ينطبق؟ ما أطلقت عليه الشريعة شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. يأتي إشكال، يأتي إشكال. الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، شرك أم ليست بشرك؟ شرك. أطلقت عليه الشريعة أنه شرك؟ فإذا اقتصدنا على التعريف هكذا يكون التعريف ناقصا. أنا بالله وبك شرك أم ليس بشرك؟ أطلقت عليه الشريعة لفظ شرك. توكلت على الله وعليك شرك، أطلقت عليه الشريعة لفظ شرك؟ لا. إذن يكون التعريف ناقصا، فنحتاج إلى إتمام التعريف، فنزيد ما يكون وما في معناها. تزيد بعد التعريف: ما أطلقت عليه الشريعة لفظ الشرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر وما في معنى، أي في معنى ما أطلقت عليه الشريعة لفظ الشرك. فتقول لي أنا بالله وبك شرك، أقول لك شرك، تقول لي نعم، أقول لم تطلق عليه الشريعة، تقول هو في معنى ما أطلقت عليه الشريعة. أقول أنا الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، شرك، تقول نعم، لأنه بمعنى ما أطلقت عليه الشريعة. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر صور الشرك الأصغر، ذكر المذكورة في النصوص الشرعية، ذكر الله لي في السماء وأنت لي في الأرض وأنا بالله وبك وتوكلت على الله وعليك، قال وهذه أشد مما شاء الله. إذن ما جاء فيه معنى الشرك وإن لم يكن منصوصا عليه في النصوص، إلا أننا نحكم عليه بأنه شرك، لأنه فيه معنى ما نص عليه. واضح أيها الأحباب؟ طيب، عرفنا الشرك بنوعين، الفروق بين الشرك. الشرك الأكبر محبط للعمل كله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه على تفصيل، سيأتي عند بحث مسائل الرياض. واضح أيها الأكارم؟ الشرك الأكبر هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: الشرك الأكبر مخرج من الملة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والجنة لا تحرم إلا على الكفار. أما الشرك الأصغر فغير مخرج من الشرك الأكبر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر يغفر. أهل العلم اختلفوا في المسألة على قولين، والراجح والله أعلم أنه يغفر. من قال لا يغفر؟ وهذه مسألة مهمة. شيخ الإسلام يقول الشرك الأصغر لا يغفر، هل يعني أنه لا بد أن يعذب؟ لا يعني أنه لا بد أن يعذب، لأنه وإن لم يغفره الله يدخل في ماذا؟ موازنة الحسنات والسيئات. وهذا أمر مهم، لأن بعضهم يظن أن شيخ الإسلام لما قال إن الشرك الأصغر لا يغفر يرى أي شيخ الإسلام أنه لا بد أن يعذب عليه، وهذا غير صحيح، وهذا تنبيه مهم أيها الأكابر. أنا أذكر أني نقلت كلام شيخ الإسلام هذا مهم. إذن الشرك الأكبر يحبط العمل، صاحبه كافر لا يغفر، أما الشرك الأصغر فيغفر، ومن قال لا يغفر فإنه يدخل تحت الموازنة. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. طيب، هناك الشرك الخفي، هل الشرك الخفي وصف للشرك الأصغر والأكبر أم هو قسيم لهما؟ بيّن ابن باز رحمه الله وابن عثيمين أن الشرك الخفي ليس قسيما للشرك الأكبر والأصغر، فلا يقال الشرك ثلاثة أنواع أكبر أصغر خفي، بل يقال الشرك نوعان أكبر وأصغر، ثم الأكبر منه ما هو خفي ومنه ما هو ليس بخفي، والأصغر منه ما هو خفي ومنه ما ليس بخفي. فالشرك الأكبر الخفي كاعتقاد أن واحدا من الناس يؤثر بالغيب، يعتقد في قلبه، هذا شرك إيش؟ خفي. الشرك الأكبر غير الخفي مثل أن يذبح لغير الله. الشرك الأصغر الخفي مثل الرياء، شرك السراء. الشرك الأصغر غير الخفي مثل الحلف بغير الله. طيب، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا يغفر الشرك. ثم اختلف أهل العلم، هل تفيد عموم الشرك الأكبر والأصغر أم هي خاصة بالشرك الأكبر؟ والذي يظهر أن قوله تعالى أن يشرك به عموم يراد به الخصوص، لأن هذا اللفظ وما كان مثله يذكر كثيرا في القرآن ويراد به الشرك الأكبر للشرك الأصغر. هذا قول شيخ الإسلام وجدته نقرأه. قال شيخ الإسلام يبين أن الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة، هذا القول نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحمد. قال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. إذن لا يفيد كلام شيخ الإسلام أنه يعذب على الشرك الأصغر ولا بد، فهذا هو هنا يقول ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر، لكن حصل له مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثير الأصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. واضح كلامه. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن كان الخليل يدعو الله بأن يجنبه عبادة الأصنام فلا شك أن هذا يدل على أن خطر الشرك عظيم. واجنبني وبني أي اجعلني في جانب واجعل عبادة الأصنام في جانب. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ والرياء سنتحدث حوله بإذن الله عز وجل في الأبواب القادمة. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وهنا الشرك الأكبر، لأن دعاء غير الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة شرك أكبر، دخل النار. هذا مآل من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيضا هذا يدل على خطورة الشرك. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. طبعا الأبواب الأولى هي أهم الأبواب، فربما يعني اليوم أخذنا المقدمة وثلاثة أبواب، يعني في الله الدرس القادم ربما نأخذ أكثر من سبعة، ثم نأخذ أكثر من عشرة في كل جلسة. نسأل الله التوفيق. هذا والحمد لله والصلاة والسلام.